هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج بين السائل والمجيب. يسرنا أن يكون معنا في هذه الحلقة ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان العاملي، الباحث والأستاذ بالحوزة العلمية، فمرحبا به وبكم. مرحبا سماحة الشيخ،
حياكم الله.
وللتواصل معنا أيها الإخوة والأخوات اكتبوا إلينا على العناوين التالية: عنوان الإيميل راديو هادي @irib.ir، البريد العادي قم المقدسة صندوق بريد 666، وعنوان موقعنا على شبكة الإنترنت هو arabic.irib.ir.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
في هذه الحلقة أيها الإخوة والأخوات يتفضل سماحة الشيخ بالإجابة عن سؤالين وردا من الأخ محسن. السؤال الأول حول الأغسال الواجبة وكيفيتها، والسؤال الثاني حول الطلاق، والجواب بعد الفاصل، فابقوا معنا. يقول الأخ في سؤاله الأول: في الأغسال الواجبة في بعض الأحيان أغسل ما بين أصابع اليد أو القدم، فأمرر أصبع يدي من الأسفل إلى الأعلى، هل يسبب ذلك بطلانا للغسل؟ وإذا كان كذلك فهل أن أغسالي الماضية وما ترتب عليها تكون باطلة؟ ماذا أفعل في نظركم؟ تفضل سماحة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية أتوجه بالتحية إليكم أخي الفاضل وإلى جميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. الحقيقة الفقهاء لديهم أكثر من رأي في قضية الغسل. البعض يرى أن الجسد كله عضو واحد في الغسل، لا يقسم أعضاء. الرأي المشهور يقول بأن الغسل يقسم إلى ثلاثة أقسام فيه الجسد: الرأس والرقبة، ثم الجانب الأيمن، ثم الجانب الأيسر. وهناك رأي ثالث معروف أيضا أن الغسل ينقسم إلى قسمين، لكن أنا لم أرى بين هؤلاء الفقهاء على ما بينهم من هذا الاختلاف الذي أشرنا إليه نتيجة الاختلاف في الأدلة، خلافا في أنه في نفس العضو الواحد لا يجب الترتيب الخاص سوى احتياط وجوبي احتاطه المرجع الراحل المرحوم الشيخ محمد تقي البهجت رضوان الله عليه، وهو أن يكون دائما الغسل من الأعلى إلى الأسفل. أما بقية الفقهاء والمشهور شهرة عظيمة، بل يكاد يكون متسالما عليه بينهم، أنه في نفس العضو لا يجب ترتيب خاص. وبالمناسبة ما صوره الأخ في السؤال من إدخال اليد بين الأصابع من الأسفل إلى الأعلى، هذا إذا كانت اليد هكذا عالية من الأسفل إلى الأعلى، لكن إذا كانت اليد مسترسلة مثلا هذا لا يعد عرفا من الأسفل إلى الأعلى. وكذلك الأمر في ما بين الأصابع في الأرجل، ربما وإن كان بالدقة العقلية قد يقال هو من الأسفل إلى الأعلى، لكن هذا غير ملحوظ في
غسل الجنابة فضلا عن بقية الأغسال. وعلى هذا أستطيع أن أطمئن الأخ السائل إلى أن أغساله الماضية صحيحة وغسله الحاضر إن شاء الله إذا جاء به على هذا الطريق وعلى هذا السبيل أيضا سوف يكون صحيحا. لكن إذا كان ممن يحبون الاحتياط في أعلى درجاته في مثل هذه الأمور فلا بأس بأن يخلل يده من الأعلى إلى الأسفل فيما بين الأصابع مراعاة لاحتياط المرحوم الشيخ البهجة رضوان الله عليه.
طيب زيادة في الفائدة سمحت الشيخ في كيفية الغسل، إذا غسل البدن أولا وبالترتيب أيضا من الأيمن للأيسر،
نعم،
أو بشكل عام كما هو رأي بعض المراجع،
نعم،
ثم غسل الرأس والرقبة، هل يصح ذلك أم لا؟
الحقيقة هناك شيء مسلم بين الفقهاء أنه لا يجوز غسل البدن بكامله قبل الرأس، هذا مسلم. وهناك من يقول وهو المشهور من الفقهاء أن الرأس والرقبة يجب غسلهما قبل البدن، يعني يجب غسل كامل الرأس والرقبة قبل البدن. لم أرى من المراجع المعاصرين سوى سماحة المرجع السيد محمد سعيد الحكيم حفظه الله وحده انفرد بهذا الرأي، وتوجد رواية بالمناسبة على من فرد به، لكنه لم يقل بمقالته أحد، لأن أكثر الروايات على غير هذا، يقول بأن الجسد رأسا ورقبة وبقية الجسد كله عضو واحد، لكن عنده شرط أن لا يكتمل غسل البدن قبل اكتمال غسل الرأس. يعني اغسل جسدك كله رأس ورقبة وجسد، لكن لا تكمل غسل الجسد قبل إكمال غسل الرأس. يعني ابدأ بغسل البدن قبل الرأس لا مانع من هذا، ولكن لا تنتهي من غسل البدن قبل انتهائك من غسل الرأس. وهذا رأي كما أقول انفرد به السيد الحكيم من بين بقية مراجع الدين، ولا بأس بمراعاة وملاحظة الاحتياط في هذه المسائل التي يترتب عليها الطهور الذي هو شرط في صحة كثير من الأعمال وبالأخص عمود الدين الذي هو الصلاة.
شكرا لكم سماحة الشيخ. ننتقل إذن إلى السؤال الثاني، ولكن بعد الفاصل فابقوا معنا أعزائنا المستمعين. وسهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين، مرحبا بكم سمحت.
حياكم الله.
طيب يقول الأخ في سؤالي الثاني، بالنسبة للطلاق في بعض الأحيان يحدث اختلاف بين الأسر بعد إيقاع العقد الشرعي، ويأتي ضغط على الزوج سواء أكان ذلك من أسرة البنت أو من أسرة الشاب لكي يطلق زوجته، ويشعر الشاب بأنه في حيرة من أمره، لا يستطيع أن يستقل عن أسرته ولا يستطيع مجابهة من يريدون منه الطلاق، وهو يريد زوجته وزوجته تريده، فإذا طلق مجبرا فهل يقع الطلاق؟ وما مصير هذه البنت بعد أن يقع مثل هذا الطلاق؟ تفضل.
يا أخي هذه المشكلة الاجتماعية، نعم مشكلة اجتماعية موجودة، وعادة ما توجد هذه المشكلة في إحدى حالتين. الحالة الأولى هي حالة ما لو عقد على الفتاة وتزوجها من الأساس من دون رغبة ورضا من أهله، أو رغبة ورضا من أهلها، كما هذا قد يحصل في بعض المجتمعات. هو من البداية مثلا أخفى زواجه، خصوصا في مثل الزواج الثاني، هذا قد يحصل بكثرة. هذه حالة. والحالة الثانية فيما لو عقد ولم يزف زوجته وطالت مدة العقد قبل الزفاف، عادة ما تتسبب هذه المدة بشيء من المشاكل، إما اختلاف المزاج بينه وبينها، أو في هذه المدة لأن البنت تشعر بأنها لابد أن تكون مدللة ومرعية وإلى ما هنالك، قد تتحسس الحمات، يعني أم الزوج إذا كان شابا وإلى ما هنالك، من مثل هذه التصرفات، وقد ترتقي المشكلة إلى حد لا تعود أم الزوج ترغب بها مثلا، أو العكس، ربما هي اكتشفت في الزوج أخلاق أشياء بعد لم تعد ترغب به كثيرا، أو أهلها لم يعودوا يرغبون به كثيرا. على كل حال في مثل هذه المشكلات المبدأ الأساسي هو التفاهم بين الزوج والزوج، هذا مبدأ أساسي في علاقة الزواج وفي بناء الأسرة من حيث المبدأ.
أحيانا يكون أيضا للأسر تأثير على الزوجين
اجتماعي، هذا طبعا. أنا قلت المبدأ الأساسي هو التفاهم بين الطرفين، لأن بناء الزوجية هو بناء ذو عمادين، ذو جناحين، جناحه الأول هو الزوج وجناحه الثاني أو عماده الثاني هو الزوجة،
هذا هو الأساس،
هذا الأساس. كثير من البيئة الاجتماعية خصوصا في مجتمعاتنا الشرقية وبالأخص في المجتمعات الإسلامية، كثير من الأمور الإيجابية في العلاقات العائلية تتحول في بعض الحالات إلى مقص سلبي. يعني أصل أن أكون أنا لدي علاقة قوية بأسرتي، بأبي، بأمي، بإخوتي، بأخواتي، هذا أمر جيد وهذا من صلة الأرحام الذي يزيد في الأعمار وإلى آخره. لكن بعض الحالات كثرة الاندماج العائلي والارتباط العائلي يتوثق إلى حد بحيث يصبح الأخ يتدخل في شؤون أخيه والأخت تتدخل في شؤون أخيها والعكس، والأم هي أم على كل حال ترى نفسها وكأن هذا الابن اللي صار عمره 20 سنة أو 25 سنة لا يزال طفلها الصغير، لا يزال طفلها الصغير، تريد أن تتدخل في كل شؤون حياته. هذا هو الجانب السلبي في القضية. عموما هذا واقع معاش في بعض المجتمعات. نصيحتي أنا للشباب وللأمهات وللآباء أن لا يصل العلاقة الحميمية العائلية إلى هذا الحد. هناك أمور ترتبط بشخصية الشاب بما هو شاب، بشخصية الشابة بما هي شابة، فلنترك لهم هامش الانتخاب، هامش الاختيار، هامش الحرية، مع نصائح من الآباء والأمهات، من الإخوة الكبار والأخوات الكبيرات، النصائح في محلها. لكن على كل حال هناك واقع في كثير من البيئة، في البيئة العشائرية، في البيئة الاجتماعية بشكل عام، قد يرقى مستوى تدخل الأب أو الأم إلى حد لا نريد هذه البنت، بضرس قاطع، حكم عسكري منتهي يعني الأمر، والأم تقول له أنا بريئة منك إذا هذه تجيبها للبيت. والعكس قد يكون صحيحا، يعني قد الحمات ما ترضى بهذا الشاب بعد مدة من كتب الكتاب والعقد وتقول هذا ما يناسبني صهر. أيضا هذا موجود، لأنه وهذا بالأخص أخي الفاضل يحصل عادة في دراسات الجامعية، شاب يكون من بيئة اجتماعية عادية، البنت من بيئة مثلا راقية ماديا أو العكس، ويحصل مودة بين الشاب والفتاة والشابة وتنتهي الأمور بإطارها الإيجابي إلى عقد الزواج. طار هنا تصيح صائحة وتنوح نائحة الأهل إما من هذا الطرف أو من ذاك الطرف. عموما أخي الفاضل أقول له إذا كنت تعيش هذا الاندماج الأسري الشديد، أو أخت الفاضلة إذا كنت تعيشين هذا الاندماج الأسري الشديد مع عائلتك أو هو مع عائلته، وصول الأمور نتيجة إرضاء أمه لكي يختار بين أمه وبين زوجته، زوجة المستقبل القريب إن شاء الله، إلى حد هو يرجح اختيار أمه على زوجته، هذا ليس هو الإكراه المبطل للطلاق في الشريعة الإسلامية. هذا مهم للأخ السائل، لأن الأخ أنا تصورت من سؤاله أن هذا يتصور أنه الإكراه الرافع لصحة الطلاق،
نعم، حتى يعبر بالإجبار هنا.
هذا ليس إجبارا وهذا ليس إكراها، الإكراه المصطلح هو التهديد الذي يكون سالبا لاختيار الإنسان الحر، كما لو قال أقتلك أو تفعل كذا، أسجنك 10 سنوات أو تفعل كذا. أما الأم والله أنا أفقد حسي وشعور الأمومة تجاهك إذا ما تطلق هذه البنت، هذا نوع من الضغط الذي لا يرقى إلى مستوى الإكراه والإجبار. مثل هذا إحراج لنسميه، مثل هذا موازنة بين علاقته بأمه وأسرته، بين علاقته بمعقودته وزوجة المستقبل إن شاء الله، في مثل هذه الحالة ليحاول أن يصلح الأمور. إذا انتهت الأمور إلى أن الأم خيرته إما أنا أو هي وهو بنفس اختار الأم، هذا طلق اختيارا لا طلق لا إكراها ولا إجبارا، فالطلاق يكون صحيحا فقهيا وشرعيا. أما ماذا سيحصل على البنت؟ البنت ستعطى حقوقها الشرعية، يعني المهر الذي أمهرها إياه، لأنه قبل الزفاف نصف المهر، إذا بعد الزفاف نصف الآخر. طبعا الزفاف مو المقصود حفلة الزفاف، الزفاف المقصود منه الدخول على الزوجة، لأنه كثير من الشبان قد يدخلون على الزوجة لأنها حليلتهم الشرعية قبل عقد الزفاف المعروف في المجتمع.
نعم شكرا.
الذي يكون هو الدخول الرسمي على الزوجة في الحقيقة. المهر يدور مدار الزفاف أو عدم الزفاف، إذا زفها واقعا فلها كامل المهر، إذا لم يزفها فلها نصف المهر، وفي جميع الحالات ماذا تفعل؟ هي حرة طليقة بنفسها تفعل ما أحل لها الله من خلال حريتها التي أعطاها إياها.
شكرا لكم. إذن في هذه الحالة لا ينطبق الإكراه على هذا الطلاق،
هذا أمر نؤكد عليه،
وبذلك يقع.
نعم.
شكرا لكم أعزائنا المستمعين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب. نشكركم على حسن المتابعة ونلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. نسألكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.